بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتدارس معكم فيه آيات من كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يستعملنا جميعا في طاعته ويوفقنا لمرضاته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل هذا المجلس مجلسا مباركا يعود علينا بالخير، ونسألك يا ربنا أن تجعل مجلسنا هذا مجلسا تنزل فيه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفهم الملائكة، وتذكر الله وتذكر يا الله أهله في من عندك. أيها الإخوة، نكمل معكم الآيات من سورة الليل التي ابتدأنا تفسيرها بالأمس، ونسمع السورة كاملة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
هذه أيها الإخوة سورة الليل، وتقدم بالأمس حديث في تفسير أول آياتها، ووقفنا عند قول الله عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى. وجاءت هذه الآية بعد قول الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو القسيم الآخر لقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقوله جل وعلا وأما من بخل، أي بخل بماله وبما أوجب الله عليه، واستغنى، هذا في مقابل التقى، فهذا الرجل لم يتق الله بل استغنى بماله وبجاهه فأعرض عن الله عز وجل. وكذب بالحسنى، أي وكذب بالمثوبة الحسنى، كذب بموعود الله جل وعلا، ولم يرجو جنة الله ولم يرجو اليوم الآخر، فهو من الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آيات الله غافلون. قال الله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهنا قال فسنيسره للعسرى، يعني فسنيسره للطريقة العسرى. وقلنا إن العسرى مؤنث الأعسر، والمعنى أن الله عز وجل سيهيئه لكل أمر عسير ولا يجعل له تيسيرا في أموره، لا يجعل له تيسيرا في أموره، بل أموره كلها عسرة، هذا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الشقي أموره معسرة وهو في عيشة ضنك، حتى لو رأيته في الدنيا من أكثر الناس مالا، ولو رأيته من أكبر الناس جاها، ولو رأيته من أهل الرياسات، وهو مع ذلك لم يتق الله ولم يبخل ولم يعط ما أوجب الله عليه، بخل به، فإنه في عسر في حياته وفي ضنك، حتى ولو رأيته في أحسن ما يكون من الجاه والمال فإنه يعيش في ضنك روحي وفي تعاسة نفسية. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، فهذا هو مصيره، وفي الآخرة مصيره النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا الذي جمع المال وبخل به وأعرض عن الله واستغنى عن الله خالقه، ما يغني عنه ماله إذا تردى. ما هذه نافية؟ إذا تردى أي إذا هلك، إذا هلك فما ينفعه ماله؟ إذا هلك هل يدفع ماله عنه الموت؟ ثم بعد الموت ما يغني عنه ماله؟ لا يغنيه شيئا ولا ينفعه. ويحتمل أن تكون ما هنا استفهامية بمعنى النفي، بمعنى الإنكار والتوبيخ. أي شيء يغني عنه ماله؟ أي لا يغني عنه ماله شيئا إذا هلك. فالمال لا ينفع إلا أهل الإيمان، فأهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالمال، لأنهم ينفقونه في مرضات الله عز وجل، ولأنهم كذلك يعرفون ما أوجب الله عليهم من الحقوق في هذا المال، ولأنهم يصرفون من هذا المال بعد موتهم ما يكون نافعا لهم ولأمتهم ولأقربائهم بعد الموت. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالمال. أما الأشقى الكافر المكذب فلا ينفعه هذا المال، وإنما يتلفه في حياته ولا ينفعه عند موته ولا بعد موته. ولهذا يقول مفتخرا: أهلكت مالا لبدا، أي أنفقت مالا كثيرا ولكنه إنفاق في وجوه الشر ولا يعود عليه بشيء. وهذا أيها الإخوة يرشدنا إلى أن صاحب المال عليه أن ينظر فيما أوجب الله عليه في هذا المال ثم ينفق هذا المال في هذا الوجه. وكذلك عليه أن ينظر في كل مصرف ينفق فيه ماله، وليس معنى ذلك أنه يقتر على نفسه ولا أنه يقتر على أهله ومن أوجب الله عليهم نفقته، كلا، ولكن عليه أن ينظر أين يضع ماله حتى يسلم من تبعته وحتى ينفعه بعد الموت. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ألهاكم التكاثر ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني هذا هو المال الذي يمكن أن تنتفع به، وما سوى ذلك فإنك راحل وتاركه لمن بعدك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر وخرجه أهل السنن أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيسأل عن المال مرتين، مرة كيف دخل عليك هذا المال، والسؤال الآخر أين أنفقت هذا المال. فتنبه يا عبد الله لهذا الأمر. قال الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، هذا التزام من الله عز وجل أن يبين للناس طريق الهدى والضلال، طريق الطاعة والمعصية، وهذا التزام ألزمه الله على نفسه بمقتضى فضله وحكمته ورحمته وعلمه، فهو الذي أوجب على نفسه ذلك. وقد بين الله عز وجل لخلقه طرق الهداية وطرق الضلال وطرق المعصية وطرق الطاعة، وقطع عليهم الحجة ولم يترك لهم معذرة، كما قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال بعد ذلك: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا تكون هنالك حجة للناس على الله بعد أن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وبين لهم الحجة وأقام عليهم الحجة ودلهم على المحجة. فإذا طريق الهداية بين، والمقصود بالهدى هنا الهدى العام، الهداية العامة، فكل إنسان عنده الهداية العامة، الفطرة التي غرزها الله فيه وأودعها الله فيه، فإنه يعرف الهدى من الضلال، يعرف الخير من الشر. ولهذا قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أن الله لم يتركه هملا بل بين له طرق الحق، وهو بطوعه واختياره ينقاد ويسلك إما هذا وإما هذا، والله يحاسبه على ذلك. وقوله جل وعلا: إن علينا للهدى، هذا مقام وعد من الله عز وجل، وقد صدق الله وعده وبين للناس ذلك. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة، يعني وإن لنا للدار الآخرة، فالآخرة صفة لمحذوف أي الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقوله والأولى، المراد بالأولى الدار الأولى وهي الحياة الدنيا، فالآخرة والأولى لله عز وجل، ملك له تبارك وتعالى، يتصرف فيهما كيف يشاء، عطاء ومنعا، عطاء ومنعا، رفعا ووضعا، فكل ذلك لله عز وجل لا شريك له. وقدمت الآخرة على الأولى لأنها أفضل منها، فالآخرة أفضل من الحياة الدنيا. وأيضا روعي في هذا الفواصل، فالأولى كلمة نهايتها الألف، وهذا مناسب لفواصل هذه الآية. فالحاصل أن الله عز وجل له ملك الدنيا والآخرة، له ملك الآخرة والأولى. أما الآخرة فالملك لله عز وجل وحده، الملك لله وحده، كما قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما في الدنيا فقد يكون هنالك ملوك لهم ملك، ولكن ملكهم مقيد محدود. أما ملك الله عز وجل فهو الملك المطلق، لأن له كل شيء وبيده كل شيء وله تصريف كل شيء، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، فالأولى الدنيا لله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، وكذلك الآخرة لله عز وجل، فعنده حساب جميع الخلائق ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيجازي الجميع، فيعطي هذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى ويثيبه على ذلك، ويجازي هذا الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، هذه الفاء تسمى الفاء السببية، الفاء السببية يعني أن ما بعدها مسبب عما قبلها، فالمعنى أنه إذا كان لله عز وجل الآخرة والأولى، أن له تعالى الآخرة، فهو تبارك وتعالى ينذرنا ويخوفنا تلك النار، لأنه جل وعلا خالقها وهو أعلم بها. فقوله فأنذرتكم نارا تلظى هذا مسبب عن قوله وإن لنا للآخرة والأولى، فالله يخوف عباده وينذرهم ويحذرهم هذه النار. فأنذرتكم نارا تلظى هي جزاء المكذبين، جزاء الباخلين المستغنين الذين لم يتقوا الله والذين كذبوا بموعود الله، هذه جزاؤهم، جزاؤهم النار. وقوله فأنذرتكم نارا تلظى أي خوفتكم أيها الناس نارا، أي نارا عظيمة، لأن هذا مفاد التنكير. وقوله تلظى أصلها تتلظى، حذفت إحدى التائين تخفيفا. قال ابن مالك وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، فتحذف إحدى التائين، لأن قوله تلظى أصله تتلظى، هنالك تاء المضارعة وهنالك تاء المفاعلة، وأي التائين هي المحذوفة في ذلك خلاف بين أهل العلم. والحذف سببه التخفيف، سببه التخفيف، وهذا يأتي في القرآن، قال الله عز وجل تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تتظاهرون عليهم، وهنا قال تلظى، ومعنى تلظى أي تتلهب، تتلهب، فالنار والعياذ بالله لها لهب، كما قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا إيش ذات لهب، يعني أنها تتلهب. وهذا معنى قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أيها الناس إن الله عز وجل يخوفنا فيقول فأنذرتكم نارا تلظى، أي خوفتكم نارا عظيمة تتلظى تتلهب ذات لهب وهي تتطلع إلى أهلها، وهذه النار والعياذ بالله سيملأها الله عز وجل، سيملأها تبارك وتعالى من العصاة والمكذبين الكفرة الجاحدين. خوفنا الله عز وجل في كتابه العظيم، قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، اتقون، اتقوا الله جل وعلا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد كثر في كتاب الله ذكر النار وذكر أوصافها وأسمائها، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثر الحديث عن النار، كثر الحديث في الكتاب والسنة. وما هذه الأخبار أيها الإخوة إلا ليخاف العباد وليحذروا وليأخذوا الأهبة حتى لا يكونوا من أهل النار والعياذ بالله. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه النار التي كثر الحديث عنها في الكتاب والسنة وجاءت الأخبار بذكرها، إنما كان الأمر كذلك ليخاف الناس. وما جاءت هذه الأخبار لمجرد الإعلام فقط والإخبار عن النار، بل ليخاف الناس وليبكوا من أن يكونوا من أهلها، وحتى يأخذ البصير الأهبة لنفسه لئلا يكون من أهل النار. فإنه إذا دخل النار والعياذ بالله فإنه سيكون من الهالكين وسيكون من أهل الخزي، كما قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال الحسن البصري رحمه الله: ما خوف الله العباد بشيء بمثل ما خوفهم بناره جل وعلا. وقال مالك بن دينار: لو كان لي من الأمر شيء لجعلت على منارات الدنيا أناسا يصيحون ويقولون: النار، النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فهذا إذن تخويف من الله عز وجل وتخويف من نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الوسائل ليتجنب العبد النار أن يكون من أهل التقوى، من أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو الذي يجنب النار ولا يكون من أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة، كثر في الكتاب والسنة ذكر النار، وسماها الله عز وجل بعدة أسماء، وهذه الأسماء تزيد في وصفها وفي شأنها. فسماها الله عز وجل سقر، وسماها جهنم، وسماها لظى، وسماها السعير، وسماها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني على القلوب، إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة على أهلها في عمد ممددة. هذه هي النار التي قص الله علينا من خبرها. وذكر الله تبارك وتعالى لنا خبر أهلها وأنهم مقيمون فيها، ووصف الله عز وجل لنا طعامهم وشرابهم وسلاسلهم وأغلالهم، وتوعد الله بالنار، فقال الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ذكر الله عز وجل عن أهل النار أنهم يتمنون أن يكف العذاب عنهم يوما واحدا، ولكنهم لم يجابوا إلى ذلك، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا يوما من العذاب، يريدون التخفيف، ليس تخفيفا مطلقا ولكنه تخفيف محدود ليوم واحد، ولكنهم لم يجابوا إلى ذلك. وأخبر الله عز وجل أنهم يتمنون الموت ولكنهم لا يجابون إلى ذلك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون والعياذ بالله، ماكثون في النار ولا تخرجون منها أبد الآباد. وهذا في الكفرة المكذبين العصاة الذين كذبوا رسل الله وردوا ما جاءت بهم الرسل. أخبر الله عز وجل عن طعام أهل النار فقال تبارك وتعالى أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله أكبر. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي من الماء الحار، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، هذا طعامهم الزقوم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم حياتهم، قطرة واحدة، فكيف بمن يتزقم هذا الزقوم والعياذ بالله، كيف بمن هو طعامه. وقال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الضريع نبت له شوك يابس تعرفه العرب شجن في الحلق لا تأكله الدواب، هذا هو طعام أهل النار والعياذ بالله، هذا هو طعام أهل النار. وقال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، الحميم هو الماء الحار والغساق هو صديد أهل النار صديدهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن دلوا الدلو تعرفون الدلو، لو أن دلوا من الغساق صب على أهل الدنيا لأنتن أهل الدنيا، أنتنوا يعني من رائحة هذا الدلو الذي هو من الغساق، نسأل الله العافية، فكيف بمن يحيط به الغساق ويتجرعه وهو طعامه، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، هذا هو شراب أهل النار، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، هذا هو شرابهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا كان هذا يشوي الوجوه فكيف يكون في المعدة والأمعاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو شراب أهل النار، فهم في عذاب مقيم وفي نكد دائم، هذا هو حال أهل النار في طعامهم وشرابهم. وما هذا إلا قل من كثر مما أخبر الله عز وجل عنه. فأما ثياب أهل النار فإن الله عز وجل يقول والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، مقامع جمع مقمعة، يضربون بالحديد والعياذ بالله. تضربهم الملائكة، وهذه الثياب من نار. ثياب، انظر في نفسك، لو أنك لبست ثوبا من قماش خشن ما استطعت أن تلبسه ولا أن تجلس فيه ولا أن تمشي، فضلا عن أن تنام، فكيف بمن ثوبه والعياذ بالله من النار، ثوبه من النار. قال الله عز وجل: سرابيلهم من قطران. سرابيلهم من قطران، السرابيل هي القمص التي يلبسونها، من قطران أي تدهن به ثيابهم، وهذا القطران يساعد والعياذ بالله على اشتعال النار، فتطلى ثيابهم وقمصهم بالقطران حتى إذا أصابها النار اشتعلت أسرع اشتعال وأشد اشتعال، فاشتعاله شديد واشتعاله أيضا سريع. فهذا خبر أهل النار والعياذ بالله. ثم ما هو فراشهم وما هو لحافهم؟ قال الله عز وجل: لهم من جهنم مهاد، أي فراش، فراشهم الذي يفترشونه من جهنم نار، ومن فوقهم غواش أيضا من نار، فهم يفترشون النار ويلتحفون بالنار، هذا هو حالهم أيها الإخوة. ثم أيضا يعذبون عذابا آخر، ما هو؟ السلاسل والأغلال. قال الله عز وجل: فسوف يعلمون إذ السلاسل في أعناقهم، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، يسحبون بالسلاسل ويسحبون بالأصفاد والأغلال، لم يقيدوا بالأصفاد والأغلال خشية الهرب، كلا والله، كلا والله، لأن جهنم عليهم مؤصدة، ولكنهم سلسلوا وصفدوا حتى يكون ذلك أعظم لشقائهم وخزيهم. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. هذا المال الذي بخل به واستغنى به عن الله، هلك عني سلطانيه، أي جاهي ذهب عني. قال الله عز وجل: خذوه فغلوه، أي في جهنم والعياذ بالله، يغل بالسلاسل ويجمع رأسه مع قدميه، يجمع رأسه مع قدميه، ولا يستطيع إنسان في الدنيا أن يضع رأسه عند قدميه، لكنه في جهنم يجمع رأسه مع قدمه فيجر بها والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تجمع رؤوسهم إلى أقدامهم فيسحبون في جهنم والعياذ بالله. وقال الله في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة، انظر كيف جاءت ثم، لأنها تدل على التعقيب تدل على العطف والتراخي، يعني أنه في زمان طويل يعذب، يعذب في زمان طويل، فليس العذاب في عجلة وسرعة، ولكنه يؤخذ عذابه في الزمان الطويل. فثم تدل على الترتيب والتراخي، ولهذا قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يسلك في هذه السلسلة، قيل تدخل السلسلة في فمه فتخرج من دبره، وقيل يلف عليها، والله أعلم بحقيقة ذلك. المهم أنه سيرى هذه السلسلة وستحل منه بالمكان الذي أراده الله عز وجل. قال الله عز وجل: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يسلك في هذه السلسلة. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين لأنه بخيل، بخل بماله واستغنى، فهو لا يحث الناس على بذل أموالهم فيما يحب الله وفيما أوجب الله، ومن باب أولى أنه ممتنع عن ذلك، فهو ممتنع وينهى الناس عن أن يبذلوا أموالهم للناس. وإنك لتعجب من بعض الناس لجهلهم إذا ما رأوا إنسانا يتصدق على فقير يقول لا تعطيه شيئا إنه يكذب وإنه غني وما إلى ذلك، وهذا لا يليق يا عباد الله بالمسلم. فالواجب أن تسكت وتكف، إما أن تعطي المسكين والسائل أو تكف، ولا تنهى، لا تنهى غيرك عن الصدقة، فليس هذا بفعل أهل الإيمان، ليس هذا بفعل المؤمنين. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يمنع الخير وممن يمنع بذل الصدقة، احذر. فالله تبارك وتعالى يقول: فأنذرتكم نارا تلظى. هذه النار أيها الإخوة فاحذروها، احذروا هذه النار. فما خوف الله عباده بشيء ما خوفهم بهذه النار، وهذه النار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، وقودها الناس، عجبا، الناس يكونون وقودا والحجارة. جاء عن ابن عباس أنها حجارة الكبريت، وهي الشديدة الحرارة والتي تتأخر في احتراقها، فحرارتها شديدة ولا تنطفئ جذوتها. هذه هي النار أيها الإخوة فاحذروها. قال عمر رضي الله عنه: حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد. إنها النار، الدار التي أعدها الله للعصاة والمكذبين. هذه النار هي دار السعير ودار الهوان ودار الخسران ودار الخذلان. إنها دار الزفرات والحسرات والعبرات. نسأل الله أن ينجينا منها وإخواننا المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هكذا علمنا الله عز وجل أن نسأله أن يصرف عنا عذاب جهنم. ثم قال الله عز وجل: فأنذرتكم أي خوفتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الأشقى اسم تفضيل للشقي، الشقي اسم التفضيل منه الأشقى، والمراد بالأشقى الكافر المكذب الذي سبق الحديث عنه. فهذا هو الذي يصلى هذه النار، فيصلاها يعني يدخلها ويقاسي حرها، لأن الصلي أخص من الدخول، الصلي أخص من الدخول، فهو دخول ومقاساة عذاب، مقاساة عذاب. وهذا معنى قوله لا يصلاها، وقال تعالى: وسيصلون سعيرا، وقال تعالى: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني ادخلوها وقاسوا حرها وشدائدها. وقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، المراد بالأشقى هنا المكذب الكافر، وهذا هو صاحبها الذي إذا دخلها لا يخرج منها. وقد يصلاها من الموحدين، قد يدخل هذه النار من الموحدين العصاة، ولكنهم ليسوا أصحابها يعني الملازمين لها، بل إنهم يدخلونها ويخرجون فيعذبون بقدر ذنوبهم ومعاصيهم، يدخلونها ويخرجون منها برحمة الله جل وعلا. فتطهرهم النار. فاحرص يا عبد الله على أن تنجو من هذه النار بتوحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة، بالعمل الصالح، بالبعد عما يغضب الله جل وعلا. هذا هو سبيل المفلحين. قال الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى. ثم وصف الله عز وجل هذا الأشقى فقال: الذي كذب وتولى. كذب، هذا في مقابل الخبر، وتولى هذا في مقابل الأمر والنهي. الذي كذب أي كذب ما جاءت به الرسل وما جاء به القرآن من الأخبار، وتولى يعني أعرض عن أوامر الله جل وعلا، فأعرض عن أوامر الله وتعدى حدود الله، فهو إذن مكذب بالأخبار، متول معرض عن طاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال: الذي كذب وتولى، فهذا هو مصيره والعياذ بالله. ثم قال تعالى لما ذكر أن هذا هو الذي يصل النار وهذه صفته، قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها أي يبعد عنها. الأتقى أيضا، الأتقى اسم تفضيل من التقي. الأتقى التقي، هذا هو الذي يجنبه الله النار ويباعده عنها. فالتقوى سبب النجاة من النار، سبب النجاة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فندبنا الله وأمرنا بالتقوى لأنها سبيل النجاة، ولأن أهل التقوى هم أهل الجنة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يبشرهم الله برحمته، وتبشرهم الملائكة عند الموت، تبشرهم بالجنة، وكذلك في الآخرة. فالله نجاهم بسبب تقواهم. وهكذا قال الله هنا: وسيجنبها الأتقى. فهذا الأتقى هو الذي يجنبه الله جهنم، النار التي تلظى. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا من المتقين يا ذا الجلال والإكرام. وقوله: وسيجنبها الأتقى، ما إعراب الأتقى؟ الأتقى أين المعربون؟ وسيجنبها الأتقى. نسأل الإخوة لنستفيد ويستفيدوا. نعم أحسنت. الأتقى هذا نائب فاعل، نائب فاعل، وهذا الفعل ينصب مفعولين. سيجنبها الأتقى، المفعول أحده أحد المفعولين صار نائب فاعل. نعم. والمفعول الثاني الضمير في سيجنبها، سيجنبها. وقوله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى، وصف الله شيئا من حال هذا الأتقى فقال: الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله، هذا الأتقى له أوصاف كثيرة، أليس كذلك؟ خصه الله عز وجل هنا بوصف واحد: الذي يؤتي ماله يتزكى. هو من أهل الإيمان، وإيمانه هو الذي دفعه إلى أن يبذل هذا المال. الذي يؤتي ماله أي الذي يدفع ماله، يقدم ماله فيما أوجب الله، ويقدم ماله للصدقة، ويبذل ماله في وجوه الخير، يبذل ماله؟ قال يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى، جملة يتزكى حالية، يعني يدفع هذا المال طلبا لأي شيء؟ للتزكي، يطلب أن يكون زكيا، أن يكون من أهل الزكاة، أن يكون من أهل الطهارة، أن الذين تطهروا من كل دنس وعيب. هذا هو التزكي الذي مر بنا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها في سورة الشمس، وهذا من المناسبات ما بين السورتين. إذن التزكي نعم يكون له وجوه، ومن هذه الوجوه بذل المال، أن يؤتيه صاحبه، أن يدفعه فيما أمر الله وفيما أوجب الله وفيما ندب الله إليه من وجوه الخير. الذي يؤتي ماله، وانظر في قوله يؤتي، فإن يؤتي هذا فعل مضارع، والمضارع يدل على ماذا؟ يدل على التجدد والحدوث، يعني أنه يدفع ماله دائما، يبذله، كلما دفع المال رجعت يده إلى جيبه ليعطي وينفق، ما يعطي ويكف، بل يعطي ويستمر على عطائه، وهذا يدل على أنه ميسر للحسنى، لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن ييسر الله له الخير ويوفقه للحسنة بعد الحسنة، ما يدفع المال ثم يبخل به، بل يدفعه وهو مستمر على بذله وإعطائه، نعم، وعلى التلفت هنا وهناك ليعطي ويبذل. واعلم يا أيها الأخ الكريم أن بذل المال من أعظم الأسباب التي تتزكى بها النفوس، ولهذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدقة، فالصدقة تطهرك وتزكيك، تجعلك من أهل الزكاة، وإذا كنت متزكيا كنت من المفلحين. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، وقال الله عز وجل قد أفلح من تزكى. هذا هو سبيل التزكي. اللهم اجعلنا من أهل الزكاة يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي هذا المعطي للمال ليس لأحد عنده نعمة يكافئه عليها، يعني لم يدفع ماله لأحد في مقابل نعمة أنعم بها عليه هذا الذي يعطيه، ليس له عليه معروف ولا سابق نعمة، وليس له عليه يد حتى يكافئه بهذا الذي أعطاه، كلا، ولكنه أعطى ماله وبذل ماله لوجه الله عز وجل، كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا بذلت مالك وأعطيت، سواء كان هذا من المال الذي أوجب الله عليك في حقوق المال، أو كان هذا من المال الذي تتبرع به، فإياك أن تدفعه في مقابل نعمة أعطيتها، أو ليذكر اسمك وتعرف في المجالس، أو أن تعطي الفقير ثم تقول له ادع لي يا فلان، لا، الأحسن أن تعطي المال وتنصرف وتسكت، إن دعا لك فحسن، وإن سكت فأنت ترجو الأجر ممن يا إخوان؟ من الله جل وعلا. وهذا مصداق قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء باليد بشيء تعطوننا، ولا شكورا باللسان. هذا وصف من؟ هذا وصف الأبرار الذين أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، ومنها آية سورة الإنسان التي فيها هذه الآية. إذن هذا هو سبيل أهل الإيمان، أهل الزكاة أنهم يؤتون المال ويبذلونه ولا يرجون المقابل له من هذا الذي يعطونه، لا لنعمة سابقة ولا لنعمة لاحقة يرجونها، انتبه لذلك. ولهذا بعض الناس يعطي زكاته العامل الذي عنده والخادم الذي في بيته، وهذا لا يصلح، لأنه إذا أعطاه هذه الزكاة فإن هذا الخادم لا بد أن يجتهد في العمل ويزيد في ساعات الخدمة، فإذا كان ولا بد أنك تعطي هذا الخادم الذي عندك والعامل الذي يعمل عندك فلا تدفع له المال بنفسك، بل أعطه شخصا بعيدا نعم يتصدق أو يعطيه هذا المال، حتى ولو كان صدقة، حتى ولو كان زكاة، حتى تكون هذه الزكاة والصدقة خالصة لوجه الله جل وعلا. هذا هو سبيل أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء، هذا استثناء منقطع يقدر بلكن، وقلنا إنه استثناء منقطع لأن الابتغاء ليس من جنس النعمة، ليس من جنس النعمة، يعني أنهم يدفعون هذا المال وليس لهم هدف وليس لهم مقصد نعم إلا ابتغاء وجه الله، فهم يرجون ما عند الله عز وجل وهم يؤملون فيما عند الله، فلم يعطوا هذا المال ولم يبذلوه لمصلحة ولا لمكافأة يرجونها من هؤلاء، بل يرجون بذلك وجه الله. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه، في هذه الآية إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق به، فلربنا تبارك وتعالى وجه ليس كوجوه المخلوقين، بل هو وجه يليق به جل وعلا، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ربه الأعلى، الأعلى صفة للرب، وربنا تبارك وتعالى هو الأعلى ومن أسمائه الأعلى، وله تعالى العلو الكامل من كل وجه، له علو الذات فهو في السماء مستو على عرشه، وله علو القهر كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وله جل وعلا علو القدر، علو القدر، فكل كمال فالله جل وعلا أولى به كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فله جل وعلا العلو الكامل من كل وجه. ثم اعلم أن قوله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الآيتين، قال طائفة من المفسرين، بل قال كثير من المفسرين إن المقصود بهذه الآيات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر أول الخلفاء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول أكثر المفسرين، بل حكى طائفة من المفسرين اتفاق أهل التفسير على أن المراد بذلك من؟ من؟ أبو بكر، أبو بكر. وممن حكى الاتفاق على ذلك أبو محمد ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، وأبو الفداء ابن كثير رحمه الله صاحب تفسير القرآن العظيم، وهما من أئمة التفسير ومن بحور العلم، ذكر اتفاق المفسرين على أن المراد بهذه الآيات أبو بكر رضي الله عنه، ولم يرد نص بذلك، لم يرد نص بهذا القول. والحق أن هذه الآيات ما فيها من الوصف
ينطبق انطباقا كاملا على هذا الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. إذن سواء قيل إن المقصود بها أبو بكر نعم كما هو اتفاق المفسرين أو لم يقل بذلك، فإنه يدخل في هذه الآيات أليس كذلك، وتنطبق عليه انطباقا كليا رضي الله عنه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في أهله أو في صحبته وماله، وفي رواية إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم واعتراف لهذا الرجل العظيم بهذا الفضل، فهو له منة على النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بالمنة هنا المن في العطاء، كلا والله، ولكن المراد بالمنة ما هي؟ المراد البذل والجود والكرم، هذا هو المراد في هذا الحديث. إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا رد على من طعن في هذا الإمام الراشد من الرافضة ونحوهم، فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي الغار، وهو الخليفة على أمته من بعده، وذكره الله عز وجل في غير موضع من كتابه. قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل إنه أبو بكر رضي الله عنه، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين هذا أبو بكر رضي الله عنه، وهذه الآية: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ثناء من الله، بل هو أيضا مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، فرضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، وننتقل إلى السورة التي بعدها، سورة الضحى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
هذه سورة الضحى، سميت سورة الضحى لقوله تعالى: والضحى، وهي سورة مكية فتحت بالقسم من الله عز وجل بالضحى وبالليل إذا سجى. وجواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، افتتحها الله بالقسم على أنه لم يودع نبيه، يعني لم يترك، ثم ذكر الله عز وجل منته على نبيه بما أعطاه من الخير، وأن ربنا تبارك وتعالى سيعطي نبيه من الخير في الآخرة شيئا عظيما، ثم ذكر الله منته على نبيه تبارك وتعالى، وهي الإيواء من اليتم والتعليم والإغناء بعد الحاجة، فهي سورة حافلة بالمعاني وهذه السورة افتتحها الله عز وجل بقوله والضحى والليل إذا سجى، قسم من الله عز وجل بالضحى أي أقسم بالضحى، والضحى هو أول النهار وقته من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا هو الضحى، وأقسم الله به لأنه آية من آيات الله، فالناس ينتشرون في هذا الضحى لطلب المعاش بعد أن كانوا أمواتا في الموت في النوم، فهذا الضحى آية من آيات الله يذكر بالبعث بعد الموت، وهذا الضحى أيضا آية من آيات الله جعله الله منيرا ينطلق الناس فيه إلى أعمالهم ويثوبون إلى الحياة بعد أن خلدوا إلى النوم وإلى الراحة، ولهذا قال الله والضحى أي أقسم بالضحى، والليل إذا سجى أي أقسم بالليل، بالليل إذا سجى أي إذا غطى الكائنات، فالليل يغطي الكائنات بالظلام، يغطي الشمس ويغطي الأرض ويغطي الجبال ويغطي كل شيء، ولهذا قال الله عز وجل يغشي الليل النهار يغطيه، وقال تعالى والليل إذا يغشاها في سورة الشمس أي يغشى الشمس، يغشى الشمس فيغطيها، وأقسم الله بالليل لأنه آية من آيات الله كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل يعني جعلناه مظلما، وقال تعالى وأغطش ليلها جعله مظلما، وأخرج ضحاها يعني جعله منيرا، فالله يذكر بآياته، ومن تذكيره بآياته تعالى أنه يقسم بها، فأقسم الله بالليل كما أقسم بالضحى، والله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز للمخلوق أن يحلف إلا بالله، لا يحلف لا بالنبي ولا يحلف بأبيه ولا يحلف بغير الله جل وعلا، هذا هو المقسم به، والضحى والليل إذا سجى، فما جواب القسم؟ قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك هذا نفي، ودعك من التوديع، ما تركك ربك، والخطاب هنا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك، ما تركك ربك أيها الرسول، وما قلى يعني ما أبغضك، ما قلى أي ما أبغضك، وقلى من القلى الذي هو البغض، الذي هو البغض، قال الله تعالى عن لوط قال إني لعملكم من القالين يعني من المبغضين، وهنا قال ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك أيها الرسول، وما قلى يعني ما قلاك، وإنما حذف المفعول الكاف مراعاة للفواصل، وقوله جل وعلا ما ودعك ربك وما قلى، هذه الآيات نزلت ردا على المشركين، فإنهم لما علموا أن الوحي أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد ودع محمد، قد ودع محمد، ما معنى ودع؟ ترك، من الذي تركه؟ ربه، ففرحوا بذلك لأنهم أعداء، قالوا قد ودع محمد، فاستبطأوا الوحي وظنوا بل أيقنوا أنه ودع، ولهذا قالوا مستبشرين ودع محمد تركه ربه، فأنزل الله هذه الآيات كما في الصحيحين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فهو قسم من الله عز وجل على أي شيء؟ على أنه لم يترك نبيه، وأنه ما قلاه، وأنه ما قلاه. فهذا هو المقسم به والمقسم عليه، المقسم به والمقسم عليه. ومن تدبر القرآن ومعرفة معانيه أن تنظر إذا جاءك القسم فيما أقسم الله به وفيما أقسم الله عليه. وأقسام القرآن عظيمة، قيل إنها تجاوزت 100 قسم. وقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، هذا فيه تناسب مع المقسم به كما أشرنا إليه في دروس مضت، وقلنا إنه يأتي تناسب أحيانا بين المقسم به والمقسم عليه الذي هو جواب القسم. فما هو التناسب أيها الإخوة بين المقسم به وجواب القسم؟ الجواب: أليس الضحى يأتي بعد الليل البهيم؟ نعم، الضحى بضيائه يأتي متى؟ يأتي بعد الليل البهيم. وكذلك الوحي جاء بعد انقطاع، وكذلك الوحي الذي هو نور من الله. نعم، يا أيها الناس، قال الله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا هو الوحي نور. فإذا مجيء الوحي بعد انقطاع، نعم، يشبهه مجيء ماذا؟ مجيء الضحى بعد الليل المظلم. فهذا تناسب ما بين المقسم به والمقسم عليه. إذن في هذه الآية من الفوائد أن الله عز وجل ما ودع نبيه وما تركه وما قلاه، بل هو به حفي. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وهو صاحب المقام المحمود، والله جل وعلا جعل له منزلة فوق منزلة البشر، أكرمه وجعله نبيا وخصه بالرسالة الخاتمة وفضله على سائر الأنبياء، وجعله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وانظر في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما قال ما ودعك الرب أو ما ودعك الله، وإنما قال ما ودعك ربك وما قلى. نعم، فأضاف اسم الرب إليه، وهذه تعرف بالربوبية. أي أنواع الربوبية؟ أي أنواع الربوبية؟ الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة هذه تكون لجميع الخلائق، وربوبية خاصة هذه لا تكون إلا لأولياء الله أهل الإيمان، لا تكون إلا لأولياء الله. وقد اجتمعت الربوبيتان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه ربوبية عامة، فجميع الخلائق الله ربهم، هم مربوبون لله لا يخرجون عن قبضة الله. نعم، وهذا مقتضى الربوبية العامة، الإحاطة والاطلاع والعلم الكامل. نعم، والربوبية الخاصة هذه لأولياء الله التي مقتضاها النصر والتأييد والإعانة والحفظ والكلاءة. وهذه المعاني يتضمنها قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أيها الرسول ربك وما قلى، إذن هي ربوبية خاصة، ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة يعني وللدار الآخرة أيها الرسول خير لك، خير لك من كل وجه، من الأولى يعني من الدنيا، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل جعل لنبيه في الآخرة من الخير ومن الفضل والجزاء أعظمه، وحسبه أن له المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، أما الدنيا فإنها ليست هي الدار الحقيقية لنبي صلى الله عليه وسلم، فداره التي اصطفاه الله فيها بأنواع الخيرات هي الآخرة، ولهذا قال وللآخرة خير لك من الأولى. خير أي خير من كل وجه، وخير هذا اسم تفضيل أصله أخير، مثل شر أصله أشر، وحذفت الهمزة من الكلمتين تخفيفا للتخفيف لكثرة الاستعمال. وقد تلد الهمزة كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم، إنهم لأخير منهم، فجاءت الهمزة أي لخير منهم. وقد تأتي أيضا في الشعر كما قال الشاعر بلال خير الناس وابن الأخير وابن الأخير، فجاءت الهمزة. فقول من يقول إن مجيء الهمزة شاذ هذا ليس بصحيح، بل نقول إن الهمزة تأتي ولكن تأتي على قلة. نعم تأتي ومجيئها يعني قليل، لكنها إذا جاءت فمجيئها صحيح وهو على الأصل خير لك من الأولى. وللآخرة هذه اللام تسمى ماذا؟ وللآخرة تسمى لام الابتداء، ويؤتى بها في مقام التأكيد، لأن هذا مقام وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وللآخرة وللدار الآخرة خير لك من الأولى، وهذا أيضا لأهل الإيمان كلهم، الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي سجن لك والآخرة هي جنتك، أليس كذلك؟ قال خير لك من الأولى أي من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك. انظر في هذه اللام جاءت مرة أخرى، وسوف حرف استقبال، هذا أيضا فيه تأكيد هذا الوعد، ولسوف يعطيك ربك أيها الرسول فترضى أي يعطيك عطاء عظيما، فترضى يعني حتى ترضى عن عطاء الله. الله أكبر، هذا وعد من الله عز وجل، ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني في الآخرة. ولهذا أعطاه الله المقام المحمود الشفاعة، فيشفع من دون الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيقف بين يدي الله ويقوم المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون، يغبطه عليه الأولون والآخرون، يقف شفيعا ويقول له ربه جل وعلا يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى يعني سل ما شئت. وهنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولهذا أرسل الله نبيه، أرسل الله رسوله الملكي جبريل عليه السلام لما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو فيبكي، قال له قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولهذا يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لطوائف من أمته استحقوا النار فيشفعه الله فيهم. قال ولسوف يعطيك ربك يعني عطاء مستمرا لا حدود له فترضى أي حتى ترضى. فهذا إذن وعد من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذه الآية لنكمل لاحقا إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله شفاء لأسقامنا ونورا لبصائرنا. اللهم يسر به أمورنا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا. اللهم أعد علينا من بركاته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اسلل سخائم قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افرغ علينا صبرا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.